بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 50 بعد 300 على 1.
يا شيخنا بارك الله فيكم، يعني كلمات منهجية عامة، يعني تعرض المنهج الحق بصورة واضحة والاستدلال عليه، ثم بعد ذلك دحض حجج يعني المخالفين في هذا الباب بهذا العرض العام. لكن الآن الحملة الجديدة تتسم برسائل منظمة وفكرية، ويستدل فيها بمسائل يعني جزئية وأدلة مختلفة فرعية. فهذه الأدلة يعني الآن أصبح لا يكفي كلمات العامة، بل لابد من الردود التفصيلية. وإحنا اجتمعنا مع الأخ الشيخ علي بارك الله فيه، وأخبرنا عن كتابه الذي هو يعني شرع أو أكمله ورد فيه تفصيليا على جملة الشبه المعروضة. ولكن وهذه أنا أقولها أيضا صراحة، يعني أقولها بكل صراحة، الشيخ علي ممكن مثلي لأني أعرفه وأعرف يعني بعض رسائله وكذا، أقبل كلامه وأقتنع بما يقول. ولكن هناك ألوف مؤلفة، لا سيما يا شيخنا، يعني وأنا أخبرتك من قبل في أول رمضان لما جئتك مع الأخ الآخر، قلت لك أن هذه الأفكار بدأت تنتشر بصورة منظمة، ليس فقط في حيز الكويت، ولكن كذلك إلى اليمن، إلى السعودية، بل حتى التقيت ببعض الأخوة في عمان اللي السلفيين معدودين على الأصابع ومختلفين في هذه النقاط وفي هذه المسائل، ويوجد صلات تصل إليهم لتفريق صفوفهم. يعني مثلا مثال على ذلك في تفسير حديث حذيفة على سبيل المثال في الفرقان في العدد 15، يقول الشيخ حفظه الله ووفقه إلى كل خير، يقول بالنسبة لتفسير حديث حذيفة: ولا شك أن هذا الوقت الذي يشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر فيه بالعزلة عن الناس جميعا، حديث حذيفة طبعا يعني مشهور
معروف،
ليس هو وقتنا هذا، ومن حمل هذا الحديث على اختلاف جماعات الدعوة فقد أخطأ خطأ عظيما، بل ضل ضلالا بعيدا. يعني أنا نموذج انتقيته، يعني وعندي نماذج هنا، أنا حبيت أوفر لك الوقت يا شيخ، يعني من جهة ما نحب أنك تضيع وقتك في مثل هذه الأمور، فقمت قرأت هذه الرسائل واستخرجت النقاط الرئيسية والأدلة اللي عليها،
يعطيك العافية،
ثم بعد ذلك صغتها صياغة بحيث أنها تكون بأخصر وقت. ثم لما وجدت الشيخ علي قد اعتنى في المسألة على علم منكم، فقلت ليس داعي، هناك داعي لأن يعني نفصل، لأن الشيخ قد يعني جزاه الله خير كفانا المؤنة، ولا شك أن بفضل الله تبارك وتعالى أفضل. لكن يبقى المسألة التي أثرتها أولا، وهي قضية يعني أن الشيخ علي يعني مثل ما ذكرت، يعني بصراحة
يعني في البركة ولكن ليس مشهورا،
لكن ما هو مو فقط مسألة ليس مشهورا، يعني كلمته قد تكون محل أخذ ورد، لكن لما يأتي الشيخ ناصر ويقول ويتكلم في هذه المسائل تفصيليا، أو على الأقل يقرض كتاب الشيخ بثلاث أسطر، يقول اطلعت على هذا الكتاب، يعني أنا لا أملي عليكم يا شيخ، لكن أنا أبرز لك المشكلة كما هي، يعني في الحقيقة أنا اللي أقول لك اللي بقلبي، يعني بصراحة، يعني تقريض أو بس إشارة إلى أن إذا كنتم موافقين لمضمون الردود اللي ضمنها الشيخ علي على كتابه، لأن في بعض خصوصا بعض يعني الشبه فيها محل لبس، يعني فيها محل لبس كبير جدا، وعبارات عريضة عامة، كان مثل يعني إذا شئتم أخرج لكم نماذج، يعني إن مثل
لا ما في داعي تخرجها له،
نعم
تساعده،
نعم
تتعاون معه،
نعم
لعلك فعلت ذلك،
ولا على وجه التفصيل يعني ما حصل، يعني بالنسبة لتتبع النقاط، ولكن حصل الكلام المجمل والخطوط العريضة.
نحن نقول لك يجب أن تتعاون معه على وجه التفصيل، والشيء الذي تطلبه مني قد مضى زمانه بالنسبة لي. أولا، ما دام عندك اهتمام بالمسألة وهذا واجب كفائي على كثير من طلبة العلم، فالذي أراه أن تتعاون مع الأخ علي في المسألة وأن تجمعوا كل الشبهات والنقاط التي هم يدندنون حولها ويحتجون بها أو تكون حججا عليهم فيرفضونها بنوع من التأويل كهذا التأويل الذي أسمعتني إياه آنفا. ثم بعد ذلك يأتي ما اقترحته علي علما بأن ظروفي العلمية الآن لا تسمح لي بأن أنصرف إلى مثل هذا البحث إطلاقا وإلى قراءة كتاب برمته بحيث أنني أخذ عنه فكرة جامعة، ولكن على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، مع عدم استطاعتي أن أعطي وعدا قاطعا فأقول أنه الشيخ العجوز الذي بلغ من الكبر يأتي لم يعد يستطيع أن يقوم، لا أقول بكل الواجبات لأنه لا إنسان مهما كان قويا وعليما ويستطيع أن يقوم بكل الواجبات، وأرجو من أخواننا جميعا أن يلاحظوا شيئا قد تخفى عليهم بسبب عواطفهم الإسلامية الجامحة، وهي أن يقدروا بأن سن الشيخوخة لا يمكن أن يتصور فيها وأن يطلب منها ما كان يطلب من السن قبلها. فآنفا لعلك سمعت الأستاذ علي يقول ما بالك أن عينك محمرة، كنت أقول نعم لكن ليس عليك. المقصود السبب ما يحتاج إلى بيان، فهو الجهد والتعب والسن وإلى آخره. ولذلك الآن جاء دور الشباب، جاء دوركم أنتم، لكن هذا لا يعني ألا نتعاون على البر والتقوى، ولكن عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم بالنسبة التي تحملنا نحن من قبل في بعض الجوانب وأحسن تتحملونها وأحسن أيضا. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك.
فيك البركة إن شاء الله يا شيخ.
نعم.
الله يبارك لك في وقتك وفي صحتك إن شاء الله يا شيخ.
جزاك الله خير.
لكن يبقى يعني بالنسبة للمقصود اللي ذكرته يعني وهو أن يعني هل هناك مثلا من مانع لو تغرضون كتاب الشيخ علي يعني إذا كان.
أخي ما عندي وقت، المشكلة ما عندي وقت.
سطر أو سطرين.
أنت بتقول سطر أو سطرين. هالسطر أو سطرين هدول بتعرف قديش بيكلفوا؟ نقرأ سطر سطرين من رسالته؟
لابد من استعراض الرسالة.
طيب هاي استعراض الرسالة هذه، ما هو الأمر سهل يا أخي. يعني ماذا يقول الإنسان؟ أنا رحت للسعودية وأشلي أول مرة فيها متجولا شهرين، جئت ومعي عشرات الردود والملاحظات، شيء بحسن نية شيء بسوء نية، شيء من إنسان له نضج في العلم شيء لا نضج عنده مطلقا إلى آخره، وأنا حريص أن أعرف نقصي وعيبي وإلى آخره، فأريد أن أقرأ، فماذا أقرأ قبل هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك إلى آخره؟ أيضا مثل هذه المجلات التي تصدر اليوم، ماذا أقرأ؟ هذه ولا هذه ولا هذه؟ يعني الكتب الجديدة.
فكرة يعني سبق أنا ويا أخي الشقيق طارق يعني كنا
تجيك أول بول ما شاء الله بقراها.
نعم.
أقول هناك فكرة يعني كنا دائما نتناقش أنا ويا لما أخوي طارق يعني لما نرى في السلسلة وفي كذا ردودكم على كتب يعني ليست بجزيرة أصلا أن تضيعون وقتكم فيها أحيانا يعني تردون عليها وتعتنون بها، فكنا نقول يعني أحبذ لو أن يكون حول الشيخ يجند من التلاميذ الذين يثق فيهم يجندهم يطلعون على مثل هذه الأمور وما كان فيه وجاهة.
يا أخي بارك الله فيك، المثل يقول اللي بعد العصر ممتع اللي بياكلها. فأنت الآن عم تنظم الأمور ذهنيا، لكن أيش معنى هنا؟ وبعدين نتكلم. طيب غيره.
طيب سؤال يعني متعلق في الموضوع. الآن يعني كما هو معلوم أن يعني واقعنا الآن هناك في الكويت، وأيضا بصورة صريحة، لأن الدين يعني دين الله تبارك وتعالى ليس فيه شيء يخفى وشيء يظهر. والله عز وجل وصف أنبياء بأنه يعني إني لكم رسول مبين، أنه يبين للناس ما جاء به يعني. فالآن الوضع عندنا هناك أن يعني التنظيم بالصورة التي يعني لكم علم بها حاصل، لكن يتفاوت حصوله من مكان إلى آخر بناء على طواعية الشباب الموجودين في المنطقة لهذه الأفكار من عدم طواعيتهم لها. فيوجد بعض المناطق يعني مثلا لا يعرفون شيء عن مثل هذه الأمور، يعني حقيقة كيف تجري في يعني أروقة الجمعية وكذا، لكن هم عندهم منهجهم وماشيين في طريقتهم طلب العلم وكذا، وناتجهم ومحصلاتهم كلها تصب في الكيس اللي هو يعني الأكبر اللي هو للتنظيم نفسه. فإيش نصيحتك يا شيخنا بالنسبة يعني لواقع الإنسان يعني الآن في الكويت في مثل هذه الأوضاع؟ هل يعني مثلا يغض يعني الطرف مثلا عن ما هو واقع مما يراه يعني مخالف للدليل نسبيا عناية بالمصلحة من أجل القرب من الشباب ومن أجل مخالطتهم وكذا، أم أنه يعني يجهر بما يرى أنه الحق وبالتالي ينحى وممكن يطلق عليه لفظ أو لفظين كأن يقال له جهيماني مثلا ثم بعد ذلك تحرق أوراقه في الساحة؟
أولا نقول لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا وأن يتنابذوا، وثانيا يجب على كل مسلم عرف الحق أن يصدع به، وثالثا أن يكون صدعه به على المبدأ الإسلامي المعروف وجادلهم بالتي أحسن. رابعا ولعله أخيرا، كن عبد الله المظلوم ولا تكون عبد الله الظالم. فليقولوا هم عنك ظالمين لك ولا تكن أنت الظالم لهم. هذا الذي أنا أنصح به، لأن الحقيقة قرأت في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه تناقش مع أحد العلماء في مسألة فاختلف، وبعد يوم أو أكثر لقيه فجاء إليه وسلم عليه وصافحه وقال له: ألا تريد أن نبقى متوادين متحابين للخلاف في مسألة؟ واعتبر هذا منقبة بحق للإمام الشافعي. وهكذا فلا ينبغي أن يزداد المسلمون فرقة أو تفرقا بسبب الاختلاف في مسألة أو في مسائل، ما دام أنه يجمعهم الأصل الأول وهو الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. أخونا عبد الرحمن أنا كنت أعرفه جيدا، وحين أقول كنت أقولها مشيرا إلى شيء، لأن الإنسان كما قلنا اليوم في بعض المجالس كما قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان عليه السلام يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فأنا عبد الرحمن أعرفه يوم كان تلميذا في الجامعة، وكنت هناك أستاذا لمادة الحديث وفقه الحديث، وما كنت أعرف منه شيء من الجنوح إلى التكتل وما يسمى اليوم بالتنظيم وهو التحزب الذي لا يجوز في الإسلام، فربما غيرته الأيام بعدنا إذا صح هذا التعبير كثيرا أو قليلا، لكن مع هذا كله كتاباته لا تزال تدل أنه لا يزال معنا على المنهج الذي نحن ندعو الناس دائما إليه، وهو الكتاب والسنة وزيادة نخالف فيها جماهير الفرق الإسلامية الموجودة اليوم في الساحة، وهي على منهج السلف الصالح. ولكن قد يخالفنا كثيرا، وأنا تكلمت كلمة حول الموضوع وفي شريط ومرسل إليه، لكن هذا الحقيقة لا يجوز أن يباعد بين أنفسنا وبين أفكارنا وبين أن نتعاون بعضنا مع بعض. فلذلك قلت لك بشيء من التفصيل آنفا، وخلاصة ذلك كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، مهما قالوا عنك فأنت تكون مخلصا وتكون مجتهدا في تقريب الحق إلى من تظن أنه ضل سواء السبيل، وإن كان هو في الأصل معك، وهكذا.
يا شيخ أنا أحب هنا يعني أنا أقول كلمة قصيرة، يعني أيضا يعني نحن من أشد الناس حرصا، يعني صلاة الجمعة ما نصلي إلا عند الشيخ عبد الرحمن في الحقيقة. يعني الشيخ عبد الرحمن تقريره للعقيدة وللتوحيد وبيانه من واقع القرآن العزيز بصورة يا شيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ينفرد فيها بصورة عجيبة جدا
الحمد لله،
ويحبب الناس في ذلك ويربيهم عليه يعني. وكذلك من جهة استدلالاته ليس عنده يعني شوب يعني شائبة تقليد مطلقا، لكن كل المسألة يعني مجرد
هذا هو يا أخي. ولذلك من ذا الذي ترضيك سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد ما عيبه كما قيل قديما. ولذلك فالواجب التعاون معه، ولئن اشتد هو في هذه العبارة وقسى فنحن يجب أن نلين معه، لعله يميل إلى الصواب معنا إن شاء الله. لا شك أن هذا الكلام غريب جدا يعني. طيب ما تكلم حول الحديث بأكثر مما أسمعتني؟
نعم بل هناك طيب. نص آخر يفسر فيه الحديث.
طيب شو حجته في هذا الكلام؟
نعم
شو حجته في هذا الكلام؟
الكلام المتقدم ولا
الذي أسمعتني إياه وآنفا؟
نعم هو يعني دونت هنا، يعني هو ذكر أن هذا الحديث ذكر أن الواجب على المسلمين هو السمع والطاعة للإمام، فإذا لم يكن هناك إمام فإن الواجب عليهم أن يسعوا إلى استئناف الحياة الإسلامية إذا كان ثم سبيل إلى ذلك، أو الخيار الآخر وهو أن يعتزلوا. ثم أورد حديث حذيفة وجعله في باب العزلة المطلقة التي يتبع فيها الرجل شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، ثم قال هذه العبارة التي قرأتها عليكم. وفي موضع آخر له كلام آخر في كتاب مشروعية العمل الجماعي في نفس الحديث، يقول فيه أن المقصود بلزوم يعني إلزم جماعة المسلمين وإمامهم لزوم معتقدهم وجهادهم، حتى يعني العبارة فيها نوع من عدم الوضوح، إلزم معتقدهم وجهادهم. يعني يقول أن ليس المقصود بلزوم الجماعة هنا لزوم يعني الإمام نفسه، لكن لزوم فقهه واجتهاده، وليس اللزوم هنا هذه وجهته. الحمد لله. يقول كما قال صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، ويقال جماعة المسلمين لكل من اجتمعوا على إمام في زمن ما، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان في حديث الفتن الطويل إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وليس اللزوم هنا لزوم معتقدهم ودينهم، وإنما اللزوم لزوم جهادهم وفقههم، لأن هذا هو معنى اللزوم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وهذه الأحاديث كلها
على كل حال يا أخي هذا اسم تفسير مراد. أين يذهب في بسؤال حذيفة فإن لم يكن لهم إمام؟
نعم.
يعني منهج إمام يقول بالتأويل، هاي مصيبة التأويل. الحديث يقول فإن لم يكن لهم إمام ماذا يفعل؟ فيأمره بأن يدع الفرق كلها، وهذا لا يعني أن لا يعمل الإسلام. فهو كلامه من ناحية صواب، أنه إذا كان ما في إمام فليس معنى ذلك أن لا يعمل الإسلام، لكن في الوقت نفسه فالحديث صريح بأنه لا يجوز حين ذاك أن تتكتل جماعات وجماعات ويزداد خرقة ويزداد تعزبا وإلى آخره. ولكن المسلم عليه أن يعمل كل بحسبه في سبيل إعادة الحياة الإسلامية التي لا بد لها من إمام. أما التكتل والتحزب فهذا ينافي الإسلام، وحديث حذيفة نص قاطع في الموضوع لأنه سؤال جواب. وإن لم يكن لهم إمام ماذا نفعل؟ إيش بيقول الحديث؟ دع الفرق كلها.
وهل هذا يعني أن هذه الجماعات جماعات الدعوة هي داخلة في ضمن مدلول الفرق المذكورة في حديث رسول الله؟
هذا يختلف. نحن نسأل عن هذا قبل هذه المشكلة، أنه مثلا هل الأشاعرة هل الماتريدية هم من الفرق؟ نحن نقول أولا لا يجوز أن نطلق الكلام على كل من انتمى إلى مذهب بأنه ناج أو هالك فردا فردا، وإنما نحن ننظر إلى المنهج، ثم إذا وجدناه منحرفا عن المنهج لا نستطيع أن نقول لكل أو عن كل من حاد عن المنهج الصحيح إنه في النار، لأننا نعتقد جميعا أن بعض الكفار وليس بعد الكفر ذنب كما هو معلوم، المبدأ العام قوله تعالى في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن قد يكون كافر ما أو أكثر من كافر عند الله معذورا، فحسابه عند الله عز وجل، لكننا نقول هذا كافر إذا رأيناه كفر. فإذا تركنا الكافر جانبا وأخذنا فردا من أفراد الضلال نقول هذا ضال، لكن لا نحكم عليه بخصوص أنه في النار، لأنه قد يمكن أن يكون له عذر عند الله تبارك وتعالى. وهذا ما يشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه مع شدة حملاته على الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج ونحو ذلك. وعلى هذا نحن نقول لا نجيز أن نقول بأنه الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية هي من الفرق الضالة، وبخاصة إذا تبنت المنهج الذي ندعو إليه وندين الله به، ولكن خالف في بعض الجوانب في أسلوب الدعوة أو في فهمه لبعض النصوص من الكتاب والسنة، هذا أمر لا ينجو منه إنسان. هذا الذي ندين الله به تبارك وتعالى.
كلمتكم يا شيخ اللي أشرتم إليها في كلامكم أنكم أرسلتم إليه رسالة، أنا استمعت إليها فرأيت أنكم نقلتم عبارة قلتم أن ذكرتم فيها لفظ يذكر فيه لفظ الجماعة باللفظ المفرد، فقلتم أن ذكر للجماعة في هذا السياق باللفظ المفرد يفهم منها أنه يقر الجماعات الأخرى، وهذا ما أدري يعني لعل قبل صدور هذه الرسالة اللي هي مشروعية العمل الجماعي، أم يعني أن يعني هذه إطلالة سريعة منكم الكتاب، لأنه هو صرح بذلك بألفاظ صريحة يعني في مواضع أخرى صرح.
النقل من الشيخ كان عن المسلمون والعمل السياسي، قبل هذه الرسالة،
قبل لا تطلع هالرسالة. نعم. أي نعم، بالعذر لأن أنا استغربت أن هذه الرسالة فيها عبارات. نعم. يعني صريحة واضحة يعني في تعدد جماعات الدعوة، وأن
هذا كل حال يعني ما أبعدنا عن.
نعم نعم، هو المراد قصده أنه يعني هذا أنت استنتجته في نصوص صريحة.
أي نعم،
بل إن لتعدد الجماعات الدعوة والجهاد من المزايا أضعاف ما للتعدد من المساوى.
الله المستعان، نسأل الله لنا ولولا هداية.
شيخ، بالنسبة للحديث اعتزل تلك الفرق، هذه إشارة، تلك الفرق إشارة إلى ما تقدم ذكره في الحديث، وهي الذين يدعون الناس إلى أبواب جهنم، فهذه الإشارة إلى فرق معينة تقدم ذكره.
لكن هل تعني أن كل فرقة مما قد يوجد وليس لها إمام تكون كذلك، وإنما يوجد بعضها كذلك؟
يعني الأمر بالاعتزال هو اعتزال فئة خاصة من الفرق التي تقدم ذكرها في الحديث.
لا، المقصود فيها الفرق كلها وليس فرقة معينة، الفرق كلها ما دام ليس هناك إمام يجمعها. وأنت في اعتقادي لا تشك أننا لو فرضنا أن هناك فرقا ضالة كلها لا تكون ضلالها في نسبة واحدة، أليس كذلك؟
نعم.
طيب، كذلك أيضا ليس من الضروري أن نفهم أن كل فرقة هو بنسبة تلك الضلالة التي أنت تلمح إليها مما جاء ذكره في الحديث، لكن يكفي أنها ليس عليها إمام، وحينئذ لا يجوز التعصب لجماعة من هذه الجماعات، وإنما يعمل الإنسان متعاونا كما قال تعالى وكونوا مع الصادقين. فلسنا دعاة للتكاسل ولترك العمل ولا للتحزب وللتكتل و زيادة الفرقة بين المسلمين، وإنما الصواب بين هؤلاء وهؤلاء. ونحن نرى، ولعلك قرأت في كثير مما سمعت من التسجيلات، أن هذه التكتلات وهذه التحزبات لو كانت جائزة في الإسلام فهي سابقة لأوانها، لأنها لم تقم على العلم الصحيح والمنتشر بين أفراد كثيرة من هذه الجماعة المتكتلة. فنحن لأمر ما نقول على منهج السلف الصالح، فنحن نعني أنه يجب على دعاة الإسلاميين أن يسعوا حثيثا لاستئناف الحياة الإسلامية، وذلك لا يكون إلا بنشر العلم الصحيح، وذلك لا يتحقق في اعتقادي إلا إذا كما يقولون التاريخ يعيد نفسه. نقرأ في تراجم كثير من الأئمة أن الإمام الفلاني كان إذا جلس يدرس كان في درسه حوله كذا متعمم، يعني من أهل العلم الذين قد يساوونه وقد يقاربونه في العلم، مع ذلك يجلسون عنده لكي يستفيدوا منه ما قد يكون قد فاتهم من العلم. اليوم إذا نظرت في الكويت ولا في سوريا ولا في الأردن ولا في كل بلاد الإسلام تجد أفرادا يشار إليهم بالبنان، وهات أن يقرنوا مع من كانوا ممن يشار إليهم من العلماء في قديم الزمان، هيات أن يدانوهم أو أن يقرنوا معهم. مع ذلك هؤلاء أفراد بين الملايين، كيف يمكن لهؤلاء الملايين المملينة ويديرها عالم أو عالمين أو ثلاثة ولا أظن يبلغ عددهم هذا، كيف يمكن هؤلاء الاثنين أو الثلاثة أن يربوا وأن ينشئوا الملايين وقد طبعوا بطابع الحزبية؟ هذا أمر مستحيل. ومنذ ليلتين أو ثلاث ليال اتصل بي أحدهم من الجزائر، ويبدو أنه من الجماعة شو سموها تبع
جبهة الإنقاذ.
إيه جبهة الإنقاذ. الظاهر أنه من المنتسبين. فسألني شو رأيك؟ رديت رأيه أنه لا تحزب ولا تكثر في الإسلام، وكونوا مع المسلمين جميعا إلى آخره. الشاهد قال لي تحت الشيخ أظن اسمه علي.
علي الحاج.
علي الحاج. قال لي تحت. ضحكت أنا في نفسي مع الأسف، لكن شر الضحك ما يبكي. قال تحت يده سبع ملايين مسلم. قلت يا الله، سبع ملايين مسلم، كم عالم دون بحاجة إله حتى إيش ينشئوا نشأة إسلامية وتربوا تربية إسلامية. مجرد ما إنسان بالعاطفة وبالحماسة وببعض الخطب النارية كتلهم وجمعهم ضد مين؟ ضد الحاكم الكافر، واجتمعوا. لكن هل عرفوا الإسلام؟ هل عرفوا التوحيد؟ هل عرفوا العبادة الصلاة والصيام؟ لا شيء من ذلك سوى العطايا، سوى العواطف. وأنا أعتقد أنه وضع الدعوة كتكتل وتجمع، ولا أقول كتحزب قبل هذا التحزب، أعتقد أنه في الكويت من أحسن ما يكون الوضع. وهذا بلا شك بهمة أخونا عبد الرحمن ومن معه من الأخوان الطيبين. مع ذلك ما أعتقد أن هؤلاء كلهم إذا تكتلوا وتحزبوا يكونون قد فهموا ما يجب عليهم عقيدة وعبادة وسلوكا. الشاهد فأنا أنظر إلى هذا التكتل الحزبي الأعمى أن عاقبته الفشل، والتاريخ كما قيل يعيد نفسه، والمثال بين أيدينا. ها هم الأخوان المسلمون منذ 50 سنة تحزبوا وتكتلوا وبالغوا في ادعائهم أن المسلمون هم الأخوان المسلمون، ومع ذلك ما استطاعوا أن يعملوا شيئا، ما استطاعوا أن يحققوا كلمة أعتقدها أنها من جواهر الكلم، نقلت إما عن حسن بنا أو عن الهضيبي، وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. هذه الكلمة ما استطاعوا الأخوان المسلمين طيلة نصف قرن من الزمان وزيادة أن يحققوها. لماذا؟ لأنه ما عندهم إلا الحماس، وإلا التكتل السياسي أو نحو ذلك من المعاني. أما الدراسة العلمية الرتيبة المنظمة، هنا التنظيم، أي نعم. ثم حمل النفس ومن يلوذ بها من الأولاد والآباء والأمهات، يعني أن يعيد التاريخ نفسه كما فعل الرسول عليه السلام مع أصحابه، هذا أبعد ما يكون عن الجماعة. وأخشى ما أخشى أن يعيد التاريخ نفسه أيضا، فكل تكتل يقوم على أساس الحماس ليس على العلم وعلى التربية والتصفية التي أنا تكلمت عنها أكثر من مرة، عاقبة أمرها الفشل ولا شك. لذلك هذا من آثار التحزب الذي نهى عن الشراء وتفرق المقيت. طيب غيره
الشيخ، في شريط سجلتموه مع أظن صوت الشيخ سليم الهلالي يسألكم عن مسائل من جهة التكتل ومن جهة بعض الأمور المختلفة، فهنا يعني سؤال صغير يعني أو قصير، يعني هل كانت ثم هناك يعني داعي لبعض الاصطلاحات هذه من تكتل ولزوم التكتل ما أشبه ذلك؟ يعني
لا، هذه من الأمور الحادثة لفظا ومعنى،
وحتى من جهة المعنى يعني
لفظا ومعنى.
كيف يا شيخ؟
يعني أما لفظا فواضح،
لفظا واضح نعم.
إيه أما معنى فأيضا ينبغي أن يكون واضحا، لأن المقصود تكتل هو التفرق.
كيف يا شيخنا؟
مقصود من التكتل اليوم هو التفرق، يعني كل حزب ما لديهم فرحون، يعني هوني بتكتلوا جماعة على منهج وهنا جماعة على منهج وهكذا.
لكنكم أقررتم يا شيخنا ب يعني بما سألكم هو عن التكتل وذكر شروطه وكذا، قلتم لا بأس من ذلك بل هذا واجب وكذا.
ما دام ذكرت الشروط فإذا التجمع على الكتاب والسنة في خلاف، يعني
هل ثم هناك داعي يعني
أنا بتكلم عن التكتل بالمعنى السائد اليوم.
السؤال المنبني على الكلام الأول
تفضل.
هو يعني قد سمعنا يعني من الإخوان أنه إذا كان الإنسان في تكتل ما عليه أن يبقى
عليه
أن يبقى في هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى العقيدة الصحيحة، وأن يعلم هؤلاء نقلوها عنكم، ولكن هذا يعني مشروط بشروط أن هذا الرجل الذي يمكن أن يجلس في هذا التنظيم حتى يعلم إخوانه الذين في التنظيم الذين لا يستقبلون من أحد إطلاقا إلا من صفوفهم، ولكن اشترط عليه أن يلتزم عدة أمور، منها أن يدفع اشتراك من ماله إلى هذه الجماعة.
وأيضا إذا وقف الأمر هنا سهل بعدين،
وأيضا عليه أن يلتزم ببيعة يبايع، ولكن هو يستطيع أن يعني يلفق البيعة هذه بإصلاح الجماعة. والثالث أن يلتزم بطاعة، أن يطيعهم وأن يحضر اجتماعاتهم ويفعل ما يأمرون به.
أيوه.
ورابعا أن يسكت عن بعض الأمور البدعية التي تحدث. فهل المصلحة الراجحة لهذا الأخ، وأيضا في نقطة مهمة جدا أنه قليل العلم، أي لم يتمرس لما كان في صفوفهم لم يعلموه على العقيدة ولا على يعني على الأمور كل، فبهذه الشروط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو في هذا التكتل هذا التنظيم والذي له منصب عندهم أن يجلس ويعلم إخوانه العقيدة وكذا ويستمر معهم
بدون شروط؟
لا، بهذه الشروط
بدون شروط.
إذا ما يستطيع
أما الشرط الأول فلا بأس به، وخير لك ألا تذكره.
نعم.
عرفت أي شرط؟
الاشتراك.
أيوة، كان ينبغي على الأقل تذكره أخيرا يعني.
هنا.
هنا. شوف يا أخي، أنا الذي أجده من مخاطر أيضا التكتل والتحزب الموجود اليوم أنهم ينطلقون في تكتلاتهم هذه المفرقة للأمة على قاعدة غير إسلامية، أصبحت اليوم كأنها قاعدة إسلامية ضرورية جدا، وهي الغاية تبرر الوسيلة. لابد أنكم سمعتم مثل هذه القاعدة المزعومة، الغاية تبرر الوسيلة. أظن أخونا عبد الرحمن رحمه جزاه الله خيرا ورحمنا أحياء وأمواتا وقع في هذه، نقول نحن في لغة الشام الطابوسة، يعني في هذه الهوة، حيث صرح في بعض رسائله أن المسلم في هذا العصر لابد أن في سبيل طلب الرزق لابد أن يواقع الحرام. لعلكم تذكرون شيئا من هذا؟ طيب، كيف يقول مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقرأ مثل قوله عليه السلام إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. كيف يقول رجل يعني إذا ما قلنا عالم فهو مثلنا طالب علم وماشي في طلب العلم قديما وحديثا، كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صريحة، الغاية تبرر الوسيلة. وصلت هذه القاعدة معهم أن يطبقوا على أتباعهم شروط البيعة الكبرى، الطاعة العمياء، البيعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه نصوص جاءت بالنسبة للخليفة، وهم يصرحون أنه لا خليفة، ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أو بعبارة أخرى يخالفون أقوالهم بأفعالهم. فالبيعة في الإسلام لا نعرفها إلا للخلفاء، والطاعة هذه التي توجب على المسلم بحيث أو تجب على المسلم بحيث أن الأمر المباح يصبح فرضا عليه بسبب صدور الأمر ممن يجب تنفيذ الأمر، كالزوجة مثلا يأمرها زوجها بشيء ليس في الأصل واجبا عليها شرعا لكنه في الأصل هو مباح، فيأمرها أن تفعله وهي قادرة مستطيعة، فيجب عليها أن تفعل ذلك. كذلك الحاكم المسلم المبايع بيعة شرعية هكذا. فالأخوة المسلمون سنوا هذه السنة السيئة، ثم قلدهم من قلدهم ممن أراد أن يجمع بين الإخوانية وبين السلفية، فرضوا البيعة وفرضوا الطاعة. نحن نقول لا مانع من فرض الطاعة في سبيل تنظيم تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم إلى آخره، ولكن ليست هي الطاعة التي يأمر الله عز وجل بها في القرآن، إطاعة الله والرسول وأولي الأمر منكم، هذه طاعة خاصة وتلك طاعة عامة لا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على الطاعة الخاصة. فختاما أقول أن هذا العضو الذي أنت تشير إليه إذا كان لا يسمحون له إلا أن يخضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء، وهم يعلمون أن وجوده بين ظهرانيهم يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضرهم، فهذا هو من شؤم التكتل. واضح الجواب؟
أحسن الله إليك يا شيخ. ما هي المنهجية العلمية في الدعوة إلى الله، أو الكتب التي يمكن أن يبدأ فيها بها في هذه الجماعات؟
في هذه الجماعات؟
نعم، التي الآن تعددت، قد يكون تعددها تعدد تضاد وليس تنوع وتخصص.
والله الجواب عن مثل هذا السؤال يعود إلى طريقة تعلم العلم. فمن كان عالما فهو الذي يستطيع أن يتخرج مع أي جماعة. يعني مثلا إذا ابتلي إنسان بشخص ملحد، كيف يتخرج معه؟ كيف يتصرف معه؟ كيف يجادله؟ ننزل من هذا الشخص الملحد إلى شخص يهودي، إلى نصراني، إلى مسلم ضال، إباضي، ما تريدي، أشعري إلى آخره. كيف؟ أنا أقول الجواب هذا يتطلب علما. فمن كان عالما والعلم درجات، نعم، فقد يستطيع أن يجادل مسلما منحرفا عن الشريعة، لكن لا يستطيع أن يجادل زنديقا مثلا أو يهوديا أو نصرانيا، لأنه ليس عنده اطلاع على ما عند هؤلاء من كتاب يحترمونه ويقدسونه، وأنبياء بعضهم يؤمنون بهم وبعضهم يكفرون به إلى آخره. فليس من السهل وبكلمة واحدة أن نعطيك منهجا كيف يدعى هؤلاء الذين قد يكون تفرقهم واختلافهم اختلاف تضاد أو اختلاف تنوع. هذا يحتاج إلى علماء، وهذه مشكلتنا نحن، أن الأرض قفر بالنسبة لقلة وجود العلماء. فنصيحتنا نحن أن يشتغل طلاب العلم بأن يصبحوا علماء، فإذا ما أصبحوا علماء استطاعوا أن يتولوا توجيه كل من يتصل بهم، وكل بحسبه، على حسب عقيدته، على حسب إخلاصه، انحرافه، وهكذا. فشاهد لا يمكن إجابة موجزة ومختصرة لمثل هذا السؤال.
شيخ، ما هي أيسر السبل وأنجحها لكي يصبح طالب العلم عالما؟
أن يبدأ بطلب العلم منذ الصغر على أهل العلم، فإنما يتيسر له طلب العلم بواسطة ما خلفوا من الآثار، وحينئذ فكل علم له كتبه التي يمكن أن يبتدأ بها. فإذا كان طلبك لعلم الحديث فتسأل من كان له اشتغال بعلم الحديث، وإذا كان طلبك لعلم الفقه فالمختص في علم الفقه، وعلى ذلك فقه سائر العلوم النحو والصرف والبيان والتفسير وإلى آخره. فإذا سألتني في أي كتاب يبدأ فيما يتعلق بعلم الحديث فأقول لك علم الحديث قسمان: قسم يتعلق بالمصطلح، وعلم يتعلق بالحديث بمتن الحديث. فما يتعلق بالقسم الأول في المصطلح تكلمنا كثيرا وقلنا أنه يبدأ مثلا بكتاب الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث لابن كثير والشارح صاحب الباعث هو الشيخ أحمد شاكر المصري رحمه الله، يبدأ بهذا الكتاب ثم لا يقرأ كله وإنما يقرأ نصفه الأول، لأن نصف الآخر غير ذي موضوع في زمننا هذا. فإذا ما انتهى منه وهضمه وفهمه واستعان على ذلك بمن يثق به من العارفين بهذا العلم، ارتقى بعد ذلك إلى بعض الكتب الأخرى وقد تكون مكثفة ولكن بحاجة إلى شيء من البيان والتوضيح، فيستعين عليها ببعض الشروح كمثل شرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وعلى هذا الشرح شروح بعضها مطبوع كشرح الحافظ الشيخ علي بن القاري. فإذا ما سار في هذا الطريق تفتحت أمامه أسماء كتب هي الأصول التي استنبط منها هؤلاء المتأخرون منها كتبه، فرجع حينذاك إليها كمثل كتاب علوم الحديث للحاكم والكفاية للخطيب البغدادي وعلوم الحديث للشيخ ابن الصلاح رحمه الله وهكذا. وإذا أراد متون الحديث فننصح بكتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي اسمه بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، وعليه بعض الشروح المعروف من اليوم شرح الإمام الصنعاني المسمى بسبل السلام. كذلك يختار من هذه الكتب الجامعة كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد، وهذا في الواقع كتاب جيد، وما أدري لماذا لم يعتني العلماء بشرحه كما فعلوا بالنسبة لكتاب ابن حجر العسقلاني المذكور آنفا. فإن مزية هذا الإلمام أنه تقيد بذكر الأحاديث الثابتة والصحيحة في كل باب، بينما ابن حجر لم يتقيد بهذا وإن كان يميز الصحيح من الضعيف على الغالب. ونحو كتاب الإلمام من حيث أنه أيضا تخصص بالصحيح من الحديث، كتاب الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي، وهذا مع الأسف لما يطبع بعد فيما علمته. ثم ينتقل إلى مثل كتاب المشكات المعروف، فإنه مخدوم ومشروح قديما وحديثا، وإن كان هو جمع ما صح وما حسن وما ضعف، لكنه كتاب جامع، ويستعين بمعرفة على معرفة ما صح مما لم يصح، إما ببعض الشروح أو ببعض التعليقات التي لنا عليه، وهكذا مجال الانتخاب كثير وكثير جدا. غير هذا السؤال.
بالنسبة للآثار الموقوفة على الصحابة، هل يشترط فيها ما يشترط للأحاديث المرفوعة حتى تتحقق صحتها؟ فقد قرأنا للبعض أنه يقول إذا نسبت الأقوال إلى الصحابة وتداولها الفقهاء فيكفي هذا عن دراسة إسنادها.
هذا كلام لا يستقيم إطلاقا. يكفي هذا عن دراسة الإسناد، هل المقصود بأن ذلك يعني الصحة، أم المقصود بأنه ليس من الضروري أن نعرف ثبوت هذه الآثار على طريقة معرفتنا لثبوت الأحاديث؟ فإن كان هذا الأمر الأول، الأمر الثاني لا شك أن الأمر لا يتطلب من العلماء، علماء المسلمين، أن يعرفوا صحة آثار الصحابة كما يجب ذلك عليهم أن يعرفوا صحة حديث الرسول عليه السلام. ولكن هذا وحده، أو هذا الإيجاز وحده، الحقيقة يسلم به إجمالا، أما تفصيلا سأقول العكس تماما. إذا كان المقصود بالأثر هو الاحتجاج به لنثبت به حكما شرعيا اتباعا منا لذاك الصحابي، وهدرا منا لاعتدادنا بعلمنا الشخصي، حينئذ لابد من إثبات ذلك الأثر كما نثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن المقصود إثبات حكم شرعي، فحينئذ شأن هذه الآثار شأن الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها، وإنما يستشهد بها ويستأنس بها. فلا يصح أن يقال مطلقا أن الآثار الواردة عن الصحابة يكفي أن العلماء ذكروها وساقوها مساق المسلمات، فإننا نقول هذا إن كان من باب الاستئناس والاستشهاد فهو مقبول، أما إن كان في باب الاستدلال فليس مقبولا، ولا بد من إثبات الصحة. مثلا كثيرا ما تأتينا بعض المسائل ما عندنا نص في الشرع في السنة فضلا عن الكتاب، لكن يأتينا رأي لبعض الصحابة، فهل يجوز لنا أن نتمسك بهذا الرأي ونتدين به ولم نعرف أنه صح عن ذلك الصحابي؟ أظن أن الجواب عرف مما سبق من التفصيل، لكني أجد نفسي ملزما بأن أضرب لكم مثلا. معلوم لدى طلاب العلم أن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، لكن ليس عندنا ولا حديث نهي الرسول عليه السلام عن الأكل قائما. فإذا وردنا سؤال ما حكم الأكل قائما؟ أهو كالشرب قائما أم لا؟ الأصل فيه الإباحة على أساس الرجوع إلى هذه القاعدة، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم التكليف وهكذا. فنجد جوابا عن مثل هذا السؤال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، فلما قيل له فالأكل قال شر. أنا مثلا أطمئن إلى هذا الجواب من هذا الصحابي لأسباب، أهمها أنه لا يوجد لدينا ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي في الموقوف فضلا عن المرفوع، وهذا صحابي عاش مع الرسول عليه السلام وخدمه كما جاء عنه نفسه 10 سنين، فهو أعرف الناس، أو على الأصح تعبيرا من أعرف الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أنا أقول بقول أنس، لكن هل يجوز لي أن أقول بقول أنس إذا لم أعرف ثبوت هذا القول عن أنس؟ الجواب لا. فإذا في مثل هذه القضية لابد أن يعامل الأثر من حيث تثبت في صحته كما نعامل الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا باب واسع جدا ومهم جدا، أي معرفة الآثار المروية عن الصحابة هي إذا صحت تساعدنا أن نستقيم على الجادة في فهمنا للأحكام الشرعية، وبذلك نصدق دعوانا أننا على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. فإذا يجب أن نعرف أن الذي كان عليه السلف الصالح في أي شيء من مما يروى عنهم أن يكون ثابتا عنهم، وليس مجرد أن يحكى في بعض الكتب. وهذا نجده كثيرا وكثيرا جدا حينما تحكى المذاهب، مثلا في الموضوع الخطير الذي لا يزال بعض إخواننا المشايخ في نجد يدندنون ويصرحون بتكفير تارك الصلاة كسلا وليس جحدا، لأن تارك الصلاة جحدا مفروع منه، فهو كافر مرتد عن الدين. أما تارك الصلاة كسلا مع اعترافه بفرضيتها، فنجد عشرات النقول عن الصحابي والتابعين بأنهم كانوا يقولون إنه كافر. وحينما نجد بعض هذه الآثار على الأقل في كتب الآثار كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وشرح السنة للبغوي ونحو ذلك من الكتب التي لها عناية خاصة برواية الآثار عن الصحابة بالأسانيد، نجد هذه الآثار لا يصح منها الشيء الكثير. فحينئذ
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
نجد هذه الآثار لا يصح منها الشيء الكثير. فحينئذ ما قيمة هذه الآثار إذا لم تكن صحيحة النسبة إلى النبي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مثل هذه المسألة الخطيرة والتي نجد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينافي منافاة تامة تروى عن هؤلاء السلف من القول بأنهم كانوا يقولون بأن تارك الصلاة كافر. نحن نعلم من علم أصول الفقه أن النصوص الشرعية المرفوعة